بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا منى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير أنت وطاقم العمل على هالبرنامج.
آمين. جزاك الله فيك. مرحبا أختي.
يا شيخ عندي 5 أسئلة لو سمحت.
تفضل يا أختي.
يا شيخ، أول شيء في صديقة وكلتني أني أعطي أقول لحضرتك سؤالين، لأنه باعتباره ما عم بتوافق وقت برنامجك مع مع شغلها، يعني هي عم بتفل على شغلها وحضرتك عم بتبلش البرنامج.
يلا.
يا شيخ، صديقتي عم بتصلي العصر وبتروح على شغلها، هي بتشتغل بسوبر ماركت على الكاشير. وقالت لي يا منى أنا عم بتروح علي صلاة المغرب، لأنه بتعرف يا شيخ الشغل على الكاشير ما فيك تترك أموال ناس، يعني هاي
نعم.
ما فيها تترك لها. فيا شيخ هي عم بتقول لي يعني شو ممكن تعمل، هي حزينة لأنها عم تخسر صلاة المغرب.
طيب.
وصاحب السوبر ماركت يا شيخ قالت لي عم بيجي قبل انتهاء عملي بخمس دقايق، لأنه بروح بجيب بضاعة. بتروح عليها صلاة المغرب، فهي ماذا تفعل يا شيخ؟ عم بتقول لي شو أعمل؟ قلت لها أنا هشوف لك الشيخ، أنا مش شيخ يعني ما بعرف أفتي.
ومتى ينتهي عملها؟
هي شيخ بيبدأ عملها بعد صلاة العصر، يعني بتصلي العصر
ايه؟
وبتروح وبتخلص بعد العشاء.
بعد العشاء يعني يدخل عليها وقت العشاء.
صح. وبتروح عليها صلاة المغرب يا شيخ، فهي طيب. جدا حزينة، هي موضعة صلاتها
إن شاء الله.
أخبرتني فقلت لازم أحكي لك يعني
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ لنفس الصديقة، عم بتقول لي في عندها أخ مقيم في فرنسا يا شيخ.
ايه؟
وهي مقاسميت وقطع علاقتها فيه من وقت طويل.
ايه؟
أنا سألتها يا شيخ، كل ما قالت لي كل ما أشيل البلوك عنه وأقول خلص بدي أحكي معاه بيعمل لي مشاكل هو زوجته.
ايه؟
فقالت لي تدخلوا أعمامي، وعشان خاطر أعمامي رجعت حكيت معاه، رجعني لنفس المربع يا شيخ، قالت لي بيعمل لي مشاكل هو وزوجته، وبحترمش وجود زوجي بالبيت وبضل يصرخ، وقالت لي أنا ما بقدر أستمر، ودائما يا شيخ قالت لي ما بحترم وجود زوجي نهائيا بالبيت، بضل يعلي صوته ويصرخ. قالت لي رجعت عملت له بلوك إله لزوجته ولأولاده تفاديا للمشاكل. فهي بتسأل يا شيخ هل هي محاسبة إن أطعته لأنه هو صلة رحمة أخوها، هو مقيم في فرنسا يا شيخ.
إن شاء الله. واضح.
وبعدين يا شيخ قالت لي أنا لما نزلت على الجزائر أشوف والدتي صار يحرض خواتي ويقول إن هي بتتوجه لوالدتي عشان تكسب رضاها، وهي قالت لي أطعته.
طيب إن شاء الله يا أختي منى.
ماشي يا شيخ.
السؤال الثالث.
السؤال الثالث لو تكرمت، هل صحيح يا شيخ، هذا هلأ بعنيني أنا يا شيخ، سؤال لإلي، هذول الثلاث أسئلة لو تكرمت يا شيخ، هل صحيح من مات في الغربة يعتبر شهيد؟
إن شاء الله.
لأنه يا شيخ في شاب توفاه الله في الباص من كم يوم، شاب عربي، وقالوا هذا شهيد، فأنا استغربت يعني. قالوا أنه عربي ومات بالغربة.
إن شاء الله.
السؤال الرابع يا شيخ لو تكرمت، أنا وزوجي عايشين بهذا البلد من وقت طويل يا شيخ، من أكثر قريب 20 سنة.
نعم.
في السويد أنا وزوجي. في يا شيخ سؤالي لو تكرمت، إذا كملنا حياتنا هون يا شيخ هل نحاسب أمام الله يوم القيامة باعتباره بلد غير مسلم؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير يا شيخ، زوجة ابن عمي مقيمة أيضا في بلد أوروبي، عم بتقول لي أنه يا شيخ ابن عمي عم بضرب، ما تأخذني في هالكلمة، بضرب بالأسود بالكاشير يا شيخ عشان ما يدفع ضرائب كتير.
كيف عفوا، يعني يتاجر في العملة السوداء؟
لا يا شيخ، ما هو الكاشير يا شيخ فيه ممنوع تضرب أنت بالأسود على الكاشير، عشان بهاي الدول كلها نفس النظام، أوروبا كلها يا شيخ.
أيوة.
فهو شو بيعمل يا شيخ؟ بقول لي مثلا أنا طلعت بالشهر مثلا يا شيخ مثلا طلعت 70,000 يورو مثلا بالشهر.
إيه.
هو بكون يا شيخ مطلع 130,000 حاطط بلاك بالأسود ما ضرب على الكاس على الكاشير يا شيخ.
أيوة يعني يختلس.
ما بس هو شو عم بقول له؟ بقول له طب المال مالنا والمحل أنا مستأجره، الضرائب ما بتدفع لي شيء، ليش هني بحسبوني؟ قلت له هو حرام، بتقول لي مش حرام. قالت لي جيت تناقشت أنا وياها وجدلت يا شيخ، فهو بفرجي دائرة الضريبة 70 وهو بكون مطلع 130 بالشهر.
إن شاء الله يا منى.
فهل يا شيخ هذا الشيء حرام؟ ها هي كمان خافت، قلت لها هذا بدخل بالحرام. قالت لي ما هو مالنا، المال مالنا. لكن بفرج الضريبة يا شيخ 70,000 يورو. أيه. وهو بطلع 130,000 يورو.
أنت قلتي له هو يشتغل على الكاشير ها؟
لا هو عنده محل يا شيخ. أيوه. عندي المحل ألبسة.
طيب الآن لو اكتشفت الحكومة مثلاً ما يقول
بيخربوا بيته يا شيخ. بيروح فيها سجن وبيخربوا بيته.
طيب إن شاء الله يا منى تسمعين الجواب.
ماشي يا شيخ، جزاك الله خير، مشكور، ألف تحية لحضرتك.
مرحبا أختي، مرحبا،
شكرا لك لكل طاقم العمل.
بارك السلام الله عليك. عليكم السلام. تفضل يا أم حسن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي 3 أسئلة.
تفضل.
بسبب الأوضاع السيئة للاجئين في بلاد اللجوء وسوء الأعمال، يعني أنا بالنسبة لي لم أستطع الحصول على عمل إلا في أوساط الرجال وأتأخر بالعودة إلى المنزل، لهذا قررت أن أفتح قناة على اليوتيوب للطبخ بحيث يظهر فوطي والكفين فقط. فما حكم هذا؟ وأمر آخر متعلق بهذا الأمر، أن آلية ربح اليوتيوب تنص على أن الربح يأتي عبر تفعيل الإعلانات، وهذه الإعلانات وإن قيدناها وأظهرنا فقط الإعلانات المباحة كالأجهزة الإلكترونية والملابس والطعام، فإنها تحتوي على موسيقى ونساء غير محجبات، فهل هنا الحرمانية تقع علي أم على المشاهد أنه مثلا لم يغض البصر أو يخفض الصوت؟ مع العلم أن هذه هي الطريقة تقريبا الوحيدة للربح من اليوتيوب. أيضا السؤال الثاني هو أني يقولون أقاربي والناس الذين أعرفهم أنه لم يجمع مال إلا من شح أو حرام، فما صحة هذه المقولة؟
لم يجمع مال
إلا من شح أو حرام، مقولة مشهورة يعني عندنا. أيضا قرأت في كتاب صيد الخاطر أن أبا الدرداء قال أنه زاول التجارة والعبادة فلم يجتمعا، فكيف نوفق بين هذا الحديث والحث على العمل والتجارة؟
إن شاء الله يا أم حسن،
جزاك الله خيرا.
أهلا وسهلا. طيب بسم الله. بالنسبة للأخت منى من السويد بارك الله فيها، تقول بأن صديقة لها كلفتها بأن تسأل، تقول هي تصلي صلاة العصر ثم تذهب إلى الشغل في متجر وتشتغل يعني بائعة أو على الكاشير كما عبرت، وتقول للأسف تذهب عليها صلاة المغرب لأن العمل ما ينتهي إلا بعد صلاة العشاء، وهذه يعني طريقة عملها، وخاصة تقول بأن صاحب العمل يأتي قبل يعني بوقت قصير من بعد صلاة العشاء، أو عفوا يأتي قبل انتهاء العمل بوقت قصير ويعني يحاسبنا أو شيء من هذا القبيل. أختي منى بارك الله فيك ورضي الله عنك، وبارك الله في هذه الأخت الحريصة على السؤال عن صلاتها وعن دينها، وهذا أمر واجب يجب على المسلم إذا تعرض لنازلة أو لأمر معين أن يسأل عن دينه، فالله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عموما هذه الأخت أسأل الله تعالى أن يبارك في عمرها وفي عملها، وهي على خير وهي على خير. بالنسبة لصلاة المغرب تحرص قدر المستطاع أن تصليها في الوقت إن استطاعت، وإن لم تستطع خاصة وأن الأمر هذا يترتب عليه مثلا فصلها من العمل أو شيء من هذا القبيل، ممكن أن تجمعها مع صلاة العشاء. وأعتقد يا أخت منى بأن عملها يعني في هذه الفترة ليس دائما، ففي الفترة هذه تحرص على أن تصليها. وأنا أعتقد يعني الذي على الكاشير لو طلب يذهب إلى دورة المياه أو المرحاض أكرمكم الله أذن له، فأنا أعتقد لو أنها تحايلت مثلا أو تحيلت على قضية الصلاة، صلاة المغرب ما يعني تستغرق ثلاث دقائق أربع دقائق، إن هي صلت بالفاتحة فقط قبل خروج وقتها فهي تجرب هذا الشيء، تجرب هذا الشيء، تنيب مثلا المسؤول مثلا، تقول له خمس دقائق وأرجع مثلا، وتكون مستعدة هي ابتداء بالوضوء والطهارة، تكون مستعدة فتصلي، تستأذن تصلي في زاوية أو في مكان وتعود. إلا يعني حصل صعوبة في الأمر تؤجل هذا، تجمعها مع صلاة العشاء، تصلي المغرب أولا والعشاء ثانيا. منى من السويد أيضا تقول صديقة لها، أو هي هذه الصديقة كلفتها بأن تسأل، تقول عندها أخ مقيم في دولة أوروبية أخرى، يعني بينهما خصومة، تقول يعني كلما أضع الحظر من حيث يعني الرسائل وكذا أرفعه، بعدين تقول يعني تدخل أعمامها و يعني رفعت الحظر، تقول بسبب أذيته هو وزوجته وأولاده، يؤذوني ويؤذون زوجي كما تقول وتعبر، تقول الآن عملت حظر كامل لهم، ما حكم ذلك؟ أختي منى بارك الله فيك، لا شك بأن صلة الرحم من الفرائض والواجبات التي جاء ذكرها في القرآن والسنة، فالله جل وعلا قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، نبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلة الرحم، والإخوة والأخوات هؤلاء من الرحم. الأمر الثاني، يجب على الإنسان أن يصبر على أذية أرحامه، يجب عليه أن يصبر على أذية أرحامه وأن يدفع بالتي هي أحسن. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي أحلم عنهم ويجهلون علي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار في وجوههم وفي أفواههم، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. الله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولذلك واجب على هذه الأخت أن تصبر على هؤلاء الأرحام الذين يؤذونها، ولا شك بأن هذا امتحان واختبار وهو أجر وثواب لها ووزر وعقاب عليهم، نسأل الله العافية والسلام. إذا كانت الأخت هذه تقول والله وصل الأمر إلى مرحلة ما يمكن أن تحتمل، يعني أصبح الآن مصدر تهديد لبيتي، لخراب بيتي، للتفرقة بيني وبين زوجي، أصبحوا مصدر شر، يجوز لها أن تقاطعهم، ولكن أنا أنصح بأن تكون المقاطعة ليست دائمة، وإنما تعطيهم الحق العام، يعني مثلا في الأعياد ترسل لهم رسائل، في المناسبات، في العزاء مثلا إذا حصل أفضل، حتى تضع لهم خط رجع، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما تدري لعل الله تعالى أن يفتح على قلوبهم. إن قالت والله هؤلاء شر محض والعياذ بالله، يعني هي جربتهم وليس فيهم خير والعياذ بالله، فيجوز لها ذلك، هذا من باب دفع الصائل، يجوز لها ذلك إذا كان والله هؤلاء يمثلون خطر على أسرتها، على حياتها، على علاقتها بزوجها بأولادها، يجوز لها ذلك، وهم الذين يعتبرون قاطعين للرحم وليست هي، لأنهم تسببوا بذلك، تسببوا بذلك. ولذلك هذا الجنس من الناس من شر الناس والعياذ بالله. ولذلك أبو يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم يعني نحن أعلم الناس بكم، أعلم من البياطر بالدواب، وذكر قال يعني خير الناس من يؤمن خير من يرجى خيره ويدفع شره، وشر الناس من لا يؤمن خيره، من لا يؤمن شره والعياذ بالله ولا يرجى خيره. ولذلك هؤلاء من شر الناس الذين يؤذون الناس بألسنتهم، يؤذون الناس بالتهم، يؤذون الناس بمثل هذه التصرفات الرعناء، هؤلاء شر الناس والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. منى من السويد تسأل تقول يعني هل صحيح أن من مات في الغربة يعتبر شهيدا؟ تقول توفي شاب عندنا فقال الناس بأنه شهيد. أختي منى بارك الله فيك، بالنسبة للشهيد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال إذن شهداء أمتي قليل، ثم ذكر الحريق شهيد، الغريق شهيد، الهدم شهيد، الذي يموت بذات الجنب، ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وجاء في حديث آخر الطاعون شهادة، يعني الذي يموت في الطاعون شهادة. أما ما ورد من أن من مات في الغربة فهو شهيد هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان مذكورا في كتب يعني دواوين السنة، لكنه لا يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان قد اتصف بمثل هذه الصفات، كأن يموت في هدم يسقط عليه بنيان، أو يكون حادث سيارة انقلبت عليه السيارة، أو يموت يموت غرقا، أو يموت بحرق مثلا، أو يموت بمرض يعني قال العلماء ذات الجنب ذكروا بأنه مرض الفشل الكلوي، هكذا عبر بعض العلماء، ذات البطن أيضا يموت بداء البطن، يموت بالطاعون مثلا، فنعم يقال شهيد لا لأنه غريب، لا لأنه مات بهذه الأشياء، لأن هذه سواء في الغربة أو غير الغربة يعتبر شهيدا. لكن أما كون شخص مات في الغربة يقال عنه شهيد هذا لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. منى من السويد تقول أنا وزوجي عايشين تقريبا من قريب من 20 سنة، تقول إذا أكملنا حياتنا في هذه البلاد يعني هل يحاسبنا الله عز وجل؟ أختي منى بارك الله فيك ورضي الله عنك وعن زوجك، وأسأل الله تعالى أن يحفظكم وأن يبارك في أعماركم وأعمالكم وأن يحفظ جميع المسلمين. الأصل أختي الفاضلة في المسلم بأن يبقى في ديار المسلمين في بلاد المسلم، هذا هو الأصل المقرر شرعا، وهذا محل اتفاق أهل العلم على أن المسلم يعيش في ديار المسلمين، إلا إذا كان ثم ضرورة أو حاجة. الضرورة كالمحافظة على نفسه، فهو يعتقد بأنه لو رجع إلى بلده قد يقتل أو ينتهك عرضه أو شيء من هذا القبيل، أو حاجة مثلا لطلب علم، لتجارة مثلا، لتداوي تطبب مثلا يذهب مريض ويعود، لسياحة مثلا ويعود، على قول من الأقوال على أن لا يبقى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا بريء من مسلم يعيش بين أظهر المشركين لا ترى أنا أراهم. ولذلك الأصل في المسلم أن يرجع إلى بلاده متى ما انقضى نهمته وقضى حاجته وانتهى من مهمته يعود إلى بلاد المسلمين، هذا هو الأصل بارك الله فيك. فإذا أنتم يعني انتهيتم وحصلتم الحمد لله اللي ذهبتم لأجله و يعني حصل المقصود، يعني الأصل الإنسان يرجع إلى بلاد المسلمين، يرجع إلى وطنه، يرجع إلى البلاد التي منها خرج وعلى أرضها درج، يرجع إلى البلاد التي شرب من مائها وتنسم هواءها، يرجع إلى البلاد التي يسمع فيها الأذان ويصلي الصلوات الخمس، يحافظ على أخلاق أولاده ويحافظ على أسرته، هذا هو الأصل بارك الله فيك ورضي عنك. منى تقول يعني زوجة ابن عمي تقول مقيمة في دولة يعني أوروبية أيضا، تقول زوجها يعني عندها متجر وبالنسبة للضرائب تقول يتحايل عليها، ما ذكرت مصطلح معين الضرب على السواد أو شيء، أنا فهمت بأنه هو يوهم الجهة التي تراقب أو تجمع الضرائب بأنه ما باع إلا 70,000 والواقع بأنه باع 130,000، فتسأل تقول هل هذا الفعل جائز أم لا. أختي منى بارك الله فيك، الأصل في المسلم أن يلتزم القوانين البلاد التي يعيش فيها بشرط أن لا تتصادم مع يعني أصل من الأصول، كمثلا الشرك بالله عز وجل أو الكفر بالله عز وجل أو أكل الحرام مثلا. أما قضية الضرائب فهذا هم الذين وضعوها وهذا نظام عندهم، ولذلك يعني بالنسبة لهذا الأخ هو دخل ويلتزم بأنظمة وقوانين هذا البلد، ولذلك لا يجوز له أن يخالف أنظمة البلد. وأنا سألتك سؤال وقلت لك فيما لو إذا اكتشف فما يعني العمل، قلت سيخربون بيته كما ذكرتي أنت، إذن لماذا يعرض المسلم نفسه للإهانة والمذلة؟ ولماذا يعرض المسلم نفسه يعني الملاحقة مثلا القانونية من قبل هؤلاء؟ وهذا الأخطاء ستكتشف مع مرور الوقت، وذلك لا يجوز له ولا يحل له، لأنه دخل بشرط هكذا، يعني ما أعطي التأشيرة وما أعطي الإقامة إلا أن يلتزم بأحكام هذا البلد، وهذا البلد قوانينه معروفة يعني قانون عام مسألة الضرائب عندهم أصل من الأصول وشيء من الأشياء التي هي تمثل أصل، فلذلك أنا أنصحه بأن يتقي الله عز وجل ولا يخالف، لأن هذا سيعود إلى نفسه إليه بالضرر وبالمذلة وبالمهانة، وقد يكون سبب أيضا من أسباب يعني النظرة السلبية إلى المسلمين، يقول شوفوا هؤلاء كيف يتصرفون ويتحايرون ويخدعون، فوصيه بذلك. بارك الله فيك. أم حسن من تركيا تقول يعني بالنسبة لنا كوضع لاجئين وكذا ما استطعنا الحصول على أعمال إلا في يعني مكان فيه رجال، تقول قررت أني أفتح قناة على اليوتيوب للطبخ، يظهر صوتي وكفاية فقط أو كفي، وتقول يعني أحصل على مكافآت، ولكن هذه المكافآت الأصل أنها تأتي من خلال إعلانات. تقول هل أنا آثم وهل الذين يتابعونني مثلا يأثمون، أم أن الواجب عليهم أنهم يتجاوزون هذه الإعلانات التي هي غير جيدة. أختي أم حسن بارك الله فيك ورضي عنك، وصلى الله تعالى أن ييسر أمرك وأن يرزقك من حيث لا تحتسبين وأن ييسر لك الرزق الحلال. أختي الفاضلة، الأصل يجوز للمرأة أن يعني تصنع حساب مثلا في اليوتيوب في أو في أي مثلا قناة أو في أي حساب من الحسابات أو أي في جهة إعلامية لمثلا الترويج للطبخ والتعليم للطبخ، هذا من حيث الأصل. وكون يظهر صوتك لا حرج، لأن صوت المرأة غير عورة، وظهور كفيك أيضا لا حرج ما دام أنه ليس فيها شيء من الزينة. فيبقى قضية ما تأخذينه أنت، الأصل أنك تحصلين على هذا في مقابل عمل، في مقابل عمل. كون المكافأة مصدرها الإعلانات هذا لا يعني ليس له علاقة بك أنت، الحرام عليهم هم الذين يعني وضعوا مثل هذه الإعلانات. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا حرج عليك في هذا، مع يعني التنبيه على مسألة الورع، إذا أحببت أن تتورعي وتبحثين عن عمل آخر أو تأخذين نشاط الطبخ في مجال غير هذا الذي فيه إعلانات، الأصل فيه الحل والجواز والإباحة. لكن لو احتجت واضطررت إلى ذلك يظهر لي أنه لا حرج فيه. أم حسن من تركيا تقول يعني عندنا أقاربنا يقولون لم يجمع المال إلا من شح أو حرام. أختي أم حسن بارك الله فيك، لا شك بأن هذا الكلام غير صحيح بإطلاق، يعني كل من جمع مالا لا يكون إلا من شح أو من حرام، هذا كلام ساقط ولا قيمة له، لا قيمة له. ولذلك الأمر يرجع إلى ذات الذي جمع. فكثير من الصحابة جمعوا أموال، عثمان بن عفان رضي الله عنه لديه يعني أموال تمثل إمبراطورية مالية بالنسبة له، الزبير بن العوام مثلا، عبد الرحمن بن عوف، هؤلاء من العشر المبشرين بالجنة جمعوا الأموال. كثير الآن من الأشخاص الموجودين الآن جمعوا أموال، عندهم مليارات من حلال ولله الحمد والمنة. فقضية أنه والله ما يجمع إلا من شح أو من حرام، هذا كلام حقيقة لا قيمة له ولا أصل له. ولكن هذا قد ينظر إلى حال الشخص، فقد يجمع البخيل، صحيح بخيل لا يدفع زكاة، لا يؤدي الزكاة ولا يتصدق ولا يقوم بالحقوق والواجبات فيجمع الأموال، لكن هل كل من جمع الأموال نقول شحيح؟ غير صحيح. كذلك بعض الأشخاص عندهم والعياذ بالله كسب الحرام، سواء الحرام المحض أو الحرام المختلط، يعني قد يكون مصدر جميع أموالهم من حرام، كتجارة الخمور والمخدرات مثلا، يعني بهذه الطريقة مثلا، صحيح هذا جمعها من حرام، لكن هل كل من جمع المال نقول جمع من حرام؟ هذا كلام غير صحيح. ولذلك الشح والبخل هذه أوصاف ينظر إليها على حسب الأشخاص، ما يجوز تعميمها وإطلاقها على الناس. تفضلي يا أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية الشيخ.
الله يعافيك.
سؤالي الأول، عشان الزواج العرفي كنا بنحكي في موضوع بيحكوا إنه بصير الوحدة إذا كانت مطلقة أو أرملة تزوج حالها بدون إذن ولي. فأنا حكت لهم لا، أنا بعرف إن الزواج بدون إذن ولي باطل. قالوا الإذن الولي بس للبكر.
إيه.
وأنا بصراحة لما حكم عن الزواج العرفي حسيت إنه كيف إنه بس عشان يبعدوا عن الحرام بس.
نعم.
فأنا هيك تناقشت معهم إنه إذا بدون إذن ولي حتى لو مطلقة أو أرملة الزواج باطل. سؤال الثاني دكتور، أجلكم الله إنه هسه مثلا واحدة غيرت لابنها الفوطة وهيك، ومثلا أجا إشي من الوسخ مثلا على إيديها، بنقض وضوءها لازم ترجع تتوضى ولا تغسل إيديها وخلاص؟
إن شاء الله يا أسماء.
ماشي، يعطيك العافية دكتور.
مرحبا أختي، تفضلي. علي،
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله
شيخ، لو سمحت عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما هي الأوقات التي تمنع في دفن الجنائز؟ وإذا دفنوا بهذه الأوقات المنهي عنها هل عليهم شيء؟
طيب.
السؤال الثاني، بالأمس كنت مسافر أنا وربعي مسافة سفر، ونريد نجمع ونقصر صلاة المغرب والعشاء. وصلنا المسجد متأخرين، صلينا جماعة المغرب، بعد ما سلمنا المغرب أذن الأذان العشاء، فقمت أنا أقيم لصلاة العشاء لأن قصرا يعني، فلما صلي الشخص اللي صلي فينا قال انتظر يعني حتى بنصلي بعد ما يخلص الأذان، قلت له ما لنا يعني علاقة بالأذان، صلي وصلينا ما الحكم في ذلك؟
يعني أنتم الآن صليتوا المغرب في وقت العشاء؟
لا، من سلمنا صلاة المغرب أذن الأذان العشاء.
إيه.
فقمت أقيم لصلاة العشاء قصرا لأن نجمع ونقصر.
أنتم في المسجد ولا في البر ولا في الشاء يعني في الطريق؟
المسجد، في المسجد، في المسجد.
والمسجد فيه إمام؟
أيوة، هو لأن وصلنا متأخرين فخلصنا المغرب أذن العشاء، فقمت أقيم عشان نقصر العشاء.
طيب وضحت السؤال. تفضلي علي، السؤال الثالث.
واضح السؤال شيخ؟
اي واضح. هنا
السؤال الثالث، ما حكم بما يسمونه مثلا التحدي بين شخصين، اذا صار شيء هذا الفلاني او ما صار عليه شيء يعني يدفع فلوس يبلع اكل هذا، يعني ما الحكم في ذلك؟
ان شاء الله.
بالنسبه للسؤال الرابع، لسجد التلاوه خالق الصلاه، هل المستمع للقران يسجد سجدة التلاوه ام لا؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا يا علي. طيب الأخت أم حسن بارك الله فيها من تركيا تقول، قرأت في كتاب صيد الخاطر، طبعا هذا لابن الجوزي، تقول أن أبا الدرداء يعني ذكر عبارة قال بأنه ما يجتمع عبادة مع تجارة، هل هذا الكلام صحيح وكيف الحث على التجارة؟ أختي أم حسن من تركيا بارك الله فيك، بالنسبة لأقوال السلف هي ليست نصوص منزلة بمعنى مثل القرآن أو السنة، ولذلك قد يقول بعض السلف كلام مثلا هو يعني مثلا يقول له هو أو يتورى أحيانا ولا يأمر الآخرين به. فأبو الدرداء رضي الله عنه نظر فرأى بأن بالنسبة له ما يجتمع التجارة مع العبادة. وأبو الدرداء رضي الله عنه من الصحابة الأكارم الأفاضل الأماثل الذي له قدم صدق في الإسلام وله سابقة، ورحل إلى الشام وجلس للناس يقرئهم القرآن وتتلمذ عليه كبار القراء، فلذلك رأى بأنه ما تجتمع معه، لكن قد تجتمع مع غيره. اجتمعت مع عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان تجارته يعني واسعة وتجارته كبيرة، لكن كان يعني يقوم الليل ويصوم النهار، كان يختم القرآن في ركعة كما ثبت بالإسناد الصحيح عنه أنه ختم القرآن عند الكعبة بركعة واحدة رضي الله عنه. ولذلك قال عنه الشاعر، ضحوا بأشمط عنوان السجود له، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. عثمان ما منعته التجارة من العبادة، يصوم النهار، يقوم الليل، يتصدق، ينفق، يقرأ القرآن باستمرار. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كذلك، الزبير بن العوام، الزبير بن العوام يعني تجارته اتسعت وانتشرت بشكل عجيب جدا، ومع ذلك كان مشهور بالتأله والتنسك والعبادة. كثير من السلف، كثير حتى من المعاصرين يوجد ولله الحمد من الأخيار الفضلاء الذين لديهم ولله الحمد تجارات وأموال ينفقون في سبيل الله، لكن ما منعتهم عن العبادة. فلذلك أختي الفاضلة مثل هذه العبارات هذه توضع في سياقها وينظر إلى الأشخاص. فأحيانا قد يكون شخص ما تجتمع معه يعني التجارة مع العبادة، يرى بأن فيه تصادم، يرى بأنه ما يمكن أن يجمع بين هذين الشيئين. هكذا بعض الناس لا، يقول لك لا نعم تجتمع التجارة معه، وهذا الغالب هذا الغالب. بعض الناس قد يكون عنده رغبة في التأله والتعبد والتنسك أكثر، يقول لك أنا لو التفت إليه جاء أشغلتني، فيختار هذا الطريق. فلذلك قلت الفاضل هي ليست قاعدة مضطردة وليس هو نص منزل، يعني هذا كلام لبعض السلف. تجد في المقام مثلا سفيان بن سعيد الثوري، هذا من علماء الدنيا، من عمالقة العلماء، زاهد من الزهاد العباد العلماء، ها كان صاحب تجارة، كان صاحب. لما قيل له قالوا له يعني كيف جمعت بين العلم والتجارة؟ قال نشتغل حتى نحفظ ماء وجوهنا أو لا يتمندل بين الولاة. مثلا عبد الله بن المبارك، هذا من أئمة السلف، عبد الله بن المبارك الإمام الجهبذ العملاق، ها كان عنده تجارة، وكان يعني سنويا يأخذ معه للحج 300 طالب من الناس، يعني يذهبون معي إلى الحج كلهم على حسابه يذهبون. فأخت الفاضلة يعني لابد من التوازن، ما ينبغي أن يعني نجعل هذه قاعدة مضطردة. طبعا هذه تخبرين فيها، أنت قرأتيها وتخبرين فيها كل من وقف على مثل هذه مثل هذا الكلام. أسماء من الأردن تقول يعني الزواج العرفي، تقول يعني صار جدال ونقاش بيني وبين بعض الأخوات فيما يتعلق بالمرأة المطلقة أو الأرملة، يقولون بأنه ما تحتاج إلى ولي، اللي تحتاج إلى ولي هي البكر، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي أسماء بارك الله فيك، بالنسبة لي المرأة لا تزوج نفسها إلا بولي، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها في قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم جماهير السلف على أن المرأة لا تزوج نفسها. هناك مذهب من المذاهب الفقهية ذهبوا إلى أن المرأة الرشيدة لها أن تزوج نفسها، وأتوا بنصوص عامة، وهذه النصوص العامة تقضي عليها النصوص الخاصة، وعفوا تقضي عليها النصوص المقيدة لهذا الإطلاق اللي جاء في نصوص القرآن والسنة. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، ما قال لا نكاح إلا بولي بالنسبة للبكر دون الثيب، ما قال. وفي الحديث الآخر الذي في المسند وغيره النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولية فنكاحها باطل 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 باطل. فلذلك أختي الفاضلة بالنسبة للنكاح لا يجوز للمرأة أن تباشر تزويج نفسها ولا تزوج المرأة، وإنما لا بد من ولي، والولي معروف في كتب الفقه من هو. ولذلك جانب الأعراض جانب أحاطته الشريعة بسياج من الأمان والأمن وحافظت عليه وأكثرت الشروط. لماذا؟ لأن مسألة العرض مسألة مهمة، مسألة مهمة، وكثير من النساء قد يعني تقدم عاطفتها على عقلها، تقدم عاطفتها على عقلها في قضية تقدم مثلا رجل لها، لكن الولي قد يكون أخبر وأدرى وأعمق في مسألة وأيضا يحميها، الولي يحميها. بعض النساء وهذا بالمناسبة تقول طيب أنا ما عندي ولي، السلطان ولي من لا ولي لها، والذي يستمد سلطته من الحاكم من هو القاضي. يعني المرأة ما تضيع، يعني إذا كان ما عندها ولي ما تضيع، بل حتى لو كان الولي موجود لكنه عضلها منعها تعسف في قضية تزويجها يلغى عند القاضي، ما كأنه موجود، القاضي هو الذي يتولى تزويج المرأة. فيا أختي الفاضلة للأسف يعني بعض النساء يخضن في أشياء يعني لا علم لهن بها، وكذلك للأسف في فوضى وعبث من بعض النساء مارست مثل هذا الشيء وتورطت في النهاية وضحك عليها الزوج وأنكر زواجه منها، وربما أنكر حتى الأولاد الذين أتوا منها. وأنا أتكلم من واقع، أنا ما أتكلم من خيال، من واقع، عندي قصص كثيرة. بعض النساء فعلا تجاوزت أهلها وأوليائها وراحت تزوجت، والزوج هذا وضع الشمس في يمينها والقمر في يسارها، وأعطاها من الأماني اللي جعلها يعني تغمض عينيها، وتفاجأت بعد وقت إذا به يعني لعب عليها وقال أثبتي أني زوج لك مثلا. فلذلك قلت الفاضلة أي امرأة ولي أمرها موجود ويمنعها، الحمد لله الدولة تحميها، الدولة ممثلة بالقاضي، القاضي هو الذي ينوب عن ولي الأمر، يحمونها ويزوجونها إذا كان في تعسف، في تعسف وليس يعني شيء مبرر أو مسوغ عند الولي قناعة أن هذا ما يصلح لها وهذا ليس بكفء لها. بارك الله فيك. أسماء من الأردن تسأل تقول يعني لو أن امرأة متوضئة وغسلت طفلها ونظفته فوقع على يديها شيء من النجاسة، هل هذه تنقض الوضوء؟ أختي أسماء بارك الله فيك، الجواب لا، النجاسة ما تنقض الوضوء سواء كانت من طفل أو من الشخص نفسه أو من شخص بالغ، النجاسة ليست من نواقض الوضوء يا أخواني يا أخواتي. يعني بعض الناس الآن يفهم هذه المسائل غلط. الآن لما نأتي إلى كتب الفقهاء في المذاهب الأربعة وفي جميع المذاهب ما نجد بأن النجاسة إذا وقعت على بدن المتوضئ انتقض وضوءه، ما فيه. ولكن هذه النجاسة حتى تصلي يجب عليك أن تزيل النجاسة. وطبعا هناك الوازع الطبعي اللي يأنف وجود النجاسة ورؤية النجاسة، طبيعي أي شخص الآن لو سقطت نجاسة على بدني غسلها. لكن أنا أفترض الآن وقعت نجاسة ومتوضئ ما انتقض وضوءه، طيب أراد أن يصلي نقول اغسل النجاسة، أنك ما تدخل الصلاة إلا ببدن طاهر وثوب طاهر وفي بقعة طاهر، واضح؟ فلذلك أي امرأة غسلت طفلها وقعت على يديها نجاسة فوضوءها صحيح، ولكن تغسله إذا أرادت الصلاة. علي من عمان يسأل يقول ما هي الأوقات التي يمنع فيها دفن الجنائز وما حكم الذين دفنوا جنازة في هذه الأوقات؟ علي بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات وعن دفن الجنائز، عن دفن الجنائز، وهذا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أوقات نصلي فيها وندفن فيها الجنائز، أو كما قال، وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة. عند طلوع الشمس، لأن عند طلوع الشمس هذا من أشد الأوقات نهيا لمسألة الصلاة، وكذلك لا تدفن الجنائز في هذا الوقت. لماذا؟ لأنها تطلع بين قرني شيطان وأيضا تغرب بين قرني شيطان ويسجد لها المشركون. وأما قائم الظهيرة فهو مسألة الزوال، لأن هذا الوقت تسجر فيه جهنم أعاذنا الله وإياكم من النار، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لهذه الأوقات الثلاثة هي أوقات يسيرة وليست بأوقات طويلة، ولذلك تقريبا من 12 دقيقة إلى ربع ساعة تقريبا ويزول وقت النهي، يزول وقت النهي. أما من دفن في هذا الوقت فلا شك بأنه ارتكب أمرا منهيا عنه، منهيا عنه. وهل يأثم؟ الجواب نعم، إن كان متعمدا فيأثم. لماذا؟ لأنه خالف النبي عليه الصلاة والسلام فيما نهى عنه، ولذلك ارتكب المنهي عنه فيكون آثما يستغفر الله تعالى ويتوب إليه. طيب هل يخرج الميت؟ الجواب لا. يعني لو قلت مثلا طيب دفنوه الآن نخرج الميت حتى يزول وقت النهي، الجواب لا، ما دام أنه دفن وألحد ووضع التراب عليه لا يخرج من قبره. يلا تفضل يا زهراء. زهراء من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال يقول انتشرت ظاهرة الزواج العرفي ولدينا يقول الزواج بالفاتحة، فأصبحت المرأة الأرملة هي من تشترط أن تتزوج بهذا الزواج لكي تحافظ على راتبها الشهري من زوجها الأول، فهمتني يا أستاذ؟
هي نعم.
هل هذا تتزوج زواجا بالفاتحة فتبقى تتقاضى هذا الراتب، هل هذا الراتب حلالا أم حراما؟
إن شاء الله يا زهرة.
شكرا يا أستاذ.
أهلا وسهلا. تفضل مصالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب عندي سؤال.
تفضلي.
الحيامة يوم تسوي الحيامة يعني مثل الشهر ذي تقعد شهر ولا ست شهور؟
إن شاء الله مصالح.
ويوم تسبحن يوم أسبحن سبحان الصلاة وقد كملت كله، أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد ولا سبحانه. حد قالت لي قال لا، قال لي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد يحيي ويميت على كل شيء كل فرض.
إن شاء الله يا مصالح.
لي ما عندي تلفزيون يا
ها
عزيز. التلفزيون مو عندي بس اكلمك من التلفون.
ايه
بدك ترد علي اذا الحين.
هالحين ما عندك تلفزيون؟
لا والله ما عندي تلفزيون.
طيب علشان مصالح وخاطر مصالح تكرم ان شاء الله. مصالح الله يضايقك. بالنسبه للحجامه، الحجامه ما لها يعني وقت معين، يعني شهر ولا ستة اشهر على حاجه الانسان. بالنسبه للناس اللي يحتجمون على قسمين، قسم يحتجم لغرض طلب الصحه، هذا افضل شيء انه يحتجم مثلا كل شهر، مثلا يوم 19 ويوم 17 و19 يوم 17 او 19 او 21 او كل شهرين او كل ثلاثه. المريض لا، لو يحتجم بالشهر مرتين ما عليه شيء، بالشهر مرتين ما دام انه مريض ويحتاج الى الحجامه وما عنده مشاكل صحيه والحجامه ما تسبب له اعراض جانبيه، طبعا هذا باستشاره الطبيب الحجام، ما في شيء بارك الله فيه، ما عندنا شيء ستة اشهر او ثلاثة اشهر. هذا الامر الاول. الامر الثاني يا مصالح، بالنسبه لك انت بعد الصلاه تقولين بعد ما تسلمي مباشرة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تقولين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. وبعدين إذا كان في صلاة الفجر وصلاة المغرب تقولين 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بارك الله فيك يا مصالح. طيب تفضل أبو آسيا موريتانيا، تفضل. راح أبو آسيا من موريتانيا. يلا طيب طيب. علي من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول بأنه كان مسافر هو وأصحابه، يقول دخلنا مسجد قبل أذان العشاء بوقت قصير، صلينا المغرب وبعدين قام بعدين أذن للعشاء، وقلت لصاحبي خلينا نصلي الآن، قال لي لا حتى ينتهي الأذان. يقول اختلفنا في هذا، يقول ما الحكم؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسافر إذا دخل المسجد ولما تقوم الصلاة، الصلاة ما أقيمت بعد، فإنه يلتزم بجماعة المسجد وليس له الحق أن يفتات أو أن ينفرد بجماعة أخرى. واضح يا علي؟ كل مسافر دخل مسجد يلتزم بصلاة المسجد، ما يصلي لوحده يفرق جماعة المسجد ما دام الصلاة ما أقيمت. أما إذا الصلاة انتهت ودخل المسجد لا، له الحق يصلي، يصلي هو جماعته، يصلون قصر وجمع. فلذلك أنتم أخطأت، أنت وأصحابك أخطأتم حينما أردتم صلاة العشاء أثناء الأذان والمسجد له إمام. أنتم أصلا ما أنتم مطالبين بالجماعة، أنتم مسافرين الآن، لو صليتوا في الطريق مثلا جاهز لكم، ليش تدخلون المسجد وتصلون فيه مثلا؟ مثلا تقول لا والله احنا دخلنا المسجد لأن على الطريق توضينا وكذا، خلاص تلتزمون أحكام المسجد، صليتم المغرب نعم، الآن العشاء بارك الله فيك تصلونها مع جماعة المسجد، ولو صليتوها إن شاء الله صلاتكم صحيحة، لكن مستقبلا تتعلمون مثل هذا الشيء. وبعدين الأمر الثاني، أنتم الآن أخرتم صلاة المغرب إلى آخر وقتها، كان الواجب عليكم أنكم تنتظرون حتى يؤذن العشاء وتصلون المغرب أولا وبعدين تدخلون مع الإمام صلاة العشاء. يعني أنتم الآن أخرتوها إلى آخر الوقت ودخل عليكم وقت العشاء، المفروض تجمعون جمع تأخير لأنكم صار عندكم الوقت ضيق في مثل هذه الحال، لأن الأصل أنك تجمعون في أول في المغرب، يعني في الطريق مثلا تصلون المغرب بعدين العشاء، المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات. لما أخرتوها كان يعني الأصل أنكم تصلون خارج المسجد مثلا في الطريق، تقول دخلنا المسجد تلتزمون أحكام المسجد ولا تفرقون جماعة المسجد. عموما لو صليتوها ما عليكم شيء، لكن علم أصحابك مستقبلا فيما لو إذا حصل مثل هذا يتبعون الطريقة اللي ذكرتها لك. علي يسأل يقول ما حكم التحدي مثلا بين شخصين، يقول إذا صار الشغلة الفلانية فتدفع كذا، أو إذا لم تحصل الشغلة الفلانية بدفع كذا. يا علي بارك الله فيك، هذا يسمونه رهان عند أهل العلم، يسمونه رهان، وهو محرم ولا يجوز. وصورته أن يقول شخص مثلا إن حصل الشيء الفلاني فأنت تدفع 100، وإن لم يحصل أنا اللي بدفع 100، هذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، وهذا نوع من أنواع القمار، وهو رهان محرم ولا يجوز. لكن لو قال شخص إن حصل الشيء الفلاني فأنا إن لم يحصل الشيء الفلاني فأنا بدفع لكم 50، أو بجيب لكم عشاء، أو بجيب لكم غداء، وسكت، ما في شيء، هذا ما في شيء، هذا من باب إلزام الشخص نفسه بحق من الحقوق للآخرين. يقول إذا حصل الشيء الفلاني أنا بجيب لكم عشاء، وسكت، ما يقال وإن لم يحصل أنتم تجيبون عشاء أو أنتم تدفعون كذا. واضح الفرق يا علي؟ الفرق بين المسألتين، الأولى محرمة الثانية جائزة. بارك الله فيك. تفضل أبو حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا عندي ذهب حوالي 6000 درهم، هذه نعم. عليه زكاة ولا؟
ذهب عندك أنت ولا عند الزوجة؟
لا عندي ذهب ليرات ذهبية يعني.
أي نعم إن شاء الله.
سؤاله والسؤال الثاني، إذا كنت أنا في دبي وبدي أذهب إلى أبو ظبي، في الطريق أجمع وأقصر، إذا بدي أقيم في أبو ظبي يوم أو يومين أو أسبوع، أجمع وأقصر ولا فقط القصر بدون جمع يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، شخص إذا سيقظ في الصباح توضأ ولبس الجوارب ويمسح عليها طول اليوم، وهذا الأمر يمشي عليه عدة سنوات، فما هو الحكم؟
كيف يعني كيف؟ عفوا أبو حسن.
إذا في الصباح يستيقظ يتوضأ ويلبس الجوارب ويمسح عليها بقية النهار، في الليل يخلعها وينام، يعني هو يمشي على هذا الأمر عدة سنوات يعني،
يعني
بصورة شبه
يومية
يمسح على الجوارب لا يختلع طول النهار،
يعني يوميا يمسح على الجوارب؟
يوميا
ايه،
ومن
من صيف وشتاء
نعم،
صيف وشتاء يعني مرة
صيف وشتاء. ايوه
ايه. طيب عنده مشكلة في القدمين؟
لا بس وانما استسهل الامر يعني. طيب. مثلا يوبما يعني
ان شاء الله يا ابو حسن ابشر.
اهلا شكرا.
مرحبا. هناء تفضلي. هناء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. مرحبا أختي.
الله يطول عمرك يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك.
الله يرضى عليك يا شيخ. بالنسبة للأيام البيض، بعض الأحيان يوافق يصير يوم الجمعة من الأيام البيض. يعني واليوم الجمعة هذا يكون جمعة العيال عندنا وهذا، فأنا بعض الأحيان أجلها يعني، يا أما أقدمها يوم ولا آخر يوم، فهل هذا جائز؟
إن شاء الله.
يعني
إن شاء الله. إن شاء الله.
الله يجزاك خير. الله يرضى عليك يا شيخ. ممكن أبو فهد يكلمك؟
تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حيا أبو فهد.
يا شيخ يا الله يحييك ويطول عمرك. يا شيخ أنا أجزاك الله خير، أود أن أستفسر عن موضوع دخولي تكرم الحمام.
أي.
لأنه أتعب فيه ولازم أحد يمسكني عشان لا أطيح.
أي نعم.
فهل هذا يعني ما يمنعني مثلا استعمل التيمم في حالة أكون تعبان، وإذا قدرت أدخل أدخل؟
نعم.
ماني متأخر، أرجو التوجيه يعني. جزاك الله خير.
أبشر يا أبو فهد أبشر، عافاك الله.
جزاك الله خير.
مرحبا
الله
مرحبا. طيب علي بارك الله فيه من عمان في سؤاله الأخير يقول بالنسبة للمستمع لتلاوة القرآن، هل يسجد سجدة التلاوة إذا مر بها القارئ؟ علي بارك الله فيك، نعم، بالنسبة للمستمع لقراءة القرآن استماع تعبد، إذا مر القارئ بآية سجدة سجد معه، حتى ولو لم يسجد القارئ يسجد هو للتلاوة، يسجد هو للتلاوة، لأن سجدة التلاوة سنة في الصلاة وفي خارج الصلاة. زهرة من الجزائر تقول انتشرت ظاهرة الزواج العرفي، و يعني الزواج المقصود فيه الزواج المطلقة أو الأرملة، عفوا تقول الأرملة، تقول حتى تحافظ على راتبها من زوجها الأول وتبقى تتقاضى هذا الراتب، ما حكم هذا؟ الزواج. زهرة بارك الله فيك، بالنسبة للزواج العرفي إذا كنت تقصدين الزواج من دون ولي فلا شك بأنه زواج باطل في قول جماهير أهل العلم، في قول جماهير أهل العلم. هناك مذهب من المذاهب الفقهية ذهبوا إلى أن المرأة الرشيدة لو زوجت نفسها الزواج صحيح، لكن هذا مصادم لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله لا نكاح إلا بولي، ومن قوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. أما إذا قصدت لا النكاح توفرت فيه الشروط وتوفرت فيه الأركان ووجد الولي لكن لم يسجل في البلدية عندكم أو لم يسجل في المحكمة أو لم يسجل في مثلا عند كاتب الضبط مثلا أو مأذون الشرعي، فما دام أنه توفرت الشروط الأركان الزواج من حيث الصحة صحيح، من حيث الأصل صحيح، لكن من حيث المخالفة لا شك بأن فيها مخالفة. طيب هل هذا الفعل الثاني يكون الراتب اللي تأخذه حلال؟ الجواب لا، الراتب يكون محرم. لماذا؟ لأن هذه المسألة ليست هي مسألة منصوص عليها مثلا عندنا في مثلا القرآن أو السنة بهذا التحديد، هي ليست مثل مسألة الإرث التركات، ليست هي مثل مسألة الزكاة من حيث التقسيم، ليست هي من مسائل مثلا الوصايا، لا، هذه مسألة ولي الأمر الدولة القانون اللي عندكم قال المرأة التي يموت أو عفوا المرأة التي يموت عنها زوجها يجري عليها الراتب حتى تتزوج، فإذا تزوجت أوقف الراتب. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومن جملة ذلك مثل هذه الأشياء، فإذا نظرنا إليها وجدناها مخالفة شرعية فهذا الراتب لا يحل للمرأة التي تتزوج زواج عرفي لتتهرب من قضية مسألة إيقاف الراتب أو إيقاف المعاش. أما إذا كان من النوع الأول اللي تتزوج من دون ولي لتحصل على الراتب ويبقى، فجمعت بين محرمين. فنبه النساء بارك الله فيك. أبو حسن من دبي يقول عندي ذهب تقريبا يساوي 6,000 درهم، يعني يقول عندي ليرات وكذا، هل عليه زكاة؟ أبو حسن بارك الله فيك، بالنسبة لي الذهب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. والعبرة ليست بقيمة الذهب الموجود وإنما العبرة بالوزن، ولذلك الذهب نصابه 85 جرام، فهل اللي عندك يا أبو حسن 85 جرام؟ إذا قلت لي نعم وجبت فيه الزكاة، إذا قلت لي لا أقل من 85 جرام فهذا ما فيه الزكاة. واللي يظهر والله أعلم أن الذهب اللي عندك تقريبا يعني بلغ هذا والله أعلم يعني 85 فأكثر، فالأمر عندك، شوفوا الذهب يعني حاول أن تزن الذهب، فإذا كان 85 جرام فأكثر وجبت فيه الزكاة، إذا كان دون 85 جرام لا تجب فيه الزكاة. أبو حسن يقول إذا كنت يعني أطلع من دبي إلى أبو ظبي مدة يوم يومين أسبوع مثلا، يقول هل أجمع وأقصر أو أجمع فقط أو أقصر فقط؟ أبو حسن بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما بين دبي وأبو ظبي مسافة سفر، وهذا الذي يظهر أنه مسافة سفر، ولذلك الإنسان يقصر ويجمع ما دام أنه غير مقيم هناك أو ما عنده إقامة هناك أو ما عنده عمل يتردد عليه يوميا، مثل بعض الناس الآن يطلع الصبح العمل ويرجع المساء، هذا ما يقصر ويجمع هناك وإنما في الطريق. أو شخص مثلا يقول أنا عندي بيت ثاني هناك، ما يقصر ويجمع إذا وصل أبو ظبي مثلا، أما إذا كان رايح يوم يومين يقصر ويجمع ولله الحمد والمن. تقول لي أسبوع، هذه مسألة خلافية، يعني بالنسبة لجمهور العلماء يقولون 4 أيام فأكثر هذا يكون مقيم وليس بمسافر، ولذلك لا يترخص برخص السفر. من أهل العلم وهذا الذي أجيب يعني عليه دائما، من يذهب إلى أنه ما دام أنه لم يعزم إقامة فهو مسافر، فأسبوع تقريبا مسافر تقصر دون الجمع إلا إذا صليت في المسجد تصلي معهم صلاة تامة، أما صليت خارج المسجد أو في السكن أو في الفندق أو في كذا فتقصر الصلاة من دون جمع. أبو حسن يقول شخص يعني يلبس الجوارب في الصباح بعد الوضوء ويمسح عليها بقية اليوم ويقول هذا يعني مستمر عليه من سنوات، يقول ما حكم ذلك؟ أبو حسن بارك الله فيك، بالنسبة للمس على الخفين رخصة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين، الصحابة مسحوا على الجوربين، في حديث أيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، ولذلك هي رخصة ترخص الله عز وجل بها على عباده، فاقبل رخصة الله. لكن أن يستمر الإنسان طوال حياته في مسألة المسح هذه موحشة، يعني الإنسان يعني كيف يترك غسل قدميه طوال حياته يمسح على القدمين؟ أعتقد هذه يعني تحتاج إلى مراجعة، لأن الغسل هو الأصل، غسل القدمين، والمسح هذا بدل، إذا كانت القدمين مغطاتين، إذا كانت مغطاتين يمسح عليهم. فلذلك يعني لو نوع مثلا في وقت العمل في كذا ممكن، أما أن يمسح على الدوام فهذا شيء يعني قد يعني يدخل في التساهل في مسألة الترخص. بارك الله فيك. خلاص أختي، ها نص دقيقة ممكن. طيب أختي هنا من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت من الأيام البيض نعم يجوز، تقول والله عندي جمعة العيال يوم الجمعة والأهل والعائلة ووافق أحد أيام أيام البيض، يجوز لك أختي الفاضلة تقدمين أو تأخرين، لأنه ورد في الحديث الصحيح من حديث عائشة من صام ثلاثة أيام من كل شهر فيجوز لك. أبو فهد إيش رأيك بكرة؟ لأن يحتاج أفصل معك، والمخرج يقول انتهى الوقت، خلنا بكرة يا أبو فهد في أول البرنامج عشان أرتب لك الوضع، وإن شاء الله تطمئن وترتاح إلى الجواب. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.